الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قدم الحديث السابق أن هناك ثلاثا بين المشهور وبين المشهور الأصوليين، مشهور الأصوليين ظاهر كلماتهم أن الجنة الشرقية وأدوات الشاة تدل على اللزوم بين مخادم الشرق والجزاء. هذا المطلب لم يقبله ظاهرا صاحب الشيخ على الكفاية المحسن الإصفهاني، ولا يذكره هذا العلام. عبارته هو أنه أن أدوات الشاة ليس كما ذكر موضوعة دالة على اللزوم أو الترتب أو نحو ذلك مما ذكروا، وإنما دعاة للدلالة على كون مسؤولها واقعا موقع الفرد لا التقدير، وأنه يكون مفاد الجملة تمامها تمام الشرطية ثبوت أمر هو الجزاء على تقدير ثبوت ما يكون مخمدا لا تقدير أمر يكون الثبوت. هنا يقول حينئذ ما ذكروه من الدلالة على اللزوم فضلا عن العلية والانحصارية لا يمكن أن يستفاد من أدوات الشرط، وليست أدوات الشرط ولا الشرطية دالة على ذلك. هنا لابد من تمحيص هذه النقطة، والتي هنا السيد الشهيد تحت الأول في المدلول اللغوي لأدوات الشرط المدلول الوضعي يدخل في النزاع مع هذا المحقق. ما ادعاه المشهور هو دلالة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط على اللزوم بين الشرط والجزاء، وكأن هذا اللزوم هو الركن الأول من ركني اقتناص المفهوم. إذا أثبتنا اللزوم العلي الانحصاري بأدوات الشرط، وحينئذ أثبتنا أن الجزاء أيضا سنخ الحوق، فيثبت لا محالة أن طبيعي الحوق علته المنحصرة هو الشرط، بانتفائه ينتفي. المحقق الإصفهاني يريد أن ينفي أساس هذه المقولات، فإن المشهور على ما سوف يأتي في التقريبات المتعددة لإثبات المفهوم، بعضهم أثبتوا هذا الركن الأول بدعوى الدلالة الوضعية اللفظية، أي أدوات الشرط موضوعة باللزوم العلي الانحصاري، بعضهم أثبتوا الانحصار بالإطلاق مثلا وأقبلوا اللزوم بالواقع، وبعضهم أثبتوا الألية الانحصارية بلا حاجة على ما سوف يأتي حتى إلى إثبات اللزوم. المحقق الإصفهاني يريد في كلامه هذا أن ينفي أساس كل هذه التقريبات التي تكون متوقفة على دلالة الجملة الشرطية على اللزوم. وفي هذا الصدد يقول ما قال من أن الجملة الشرطية ليست أدوات الشرط فيها دالة على هذه المعاني أصلا، وإنما هي من أجل الفرض والتقدير للشرط لكي يحكم بالجزاء في هذا التقدير المتكلم إخبارا أو إنشاء. فلا موضوع لاستفادة اللزوم فضلا عن العلية الانحصارية من أدوات الشرط. السيد الشهيد لا يريد هنا إثبات مدعى المشهور لإثبات إثبات اللزوم العلي الانحصاري ودلالة أدوات الشاف على هذا المعنى، فإن هذه التقريبات أيضا زهو لن يقبل شيئا منها السيد الشهيد على ما سوف يأتي. لكن مع ذلك يريد السيد الشهيد أن يقبل أصل مدعى المشهور بهذا المقدار، بمقدار دلالة أدوات الشاف والجملة الشافية على الارتباط بين مفاد الجزاء ومفاد الشر، بنحو يكون هذا الارتباط هو المدلول الرئيسي للجملة الشرطية الكبرى التي في داخلها جملتان حمليتان، احداهما الجزاء والاخرى الشر. فهو يريد هنا إثبات هذه النتيجة لإثبات تقريب له سوف يأتي، وهو التقريب المختار عنده باقتناص المفهوم. لا يتوقف هذا التقريب على إثبات اللزوم العلي الانحصاري، بل حتى اللزوم لا يحتاج إلى إثباته، وإنما يتوقف على أن تكون الجملة الشرطية وأدوات الشرط دالة على النسبة الارتباطية، نسبة الالتصاقية، التصاق مفاد الجزاء بهذا بمفاد الشرط، أنه كلما أنه إذا صدق هذا صدق ذاك. هذا الارتباط سميناه باللزوم، أو لم يكن حتى فيما بينهما لزوم، مجرد اتفاق، اتفاقا صار هكذا أنه هذا الجزاء صار ملتصقا بهذا الشعر في مقام الصدق، ولهذا يسميه شيء بالنسبة الالتصاقية أو نسبة الإيجادية. إذا وجد هذا وجد ذاك، وهذا المعنى أيضا ينافي في الواقع ما يقوله المحقق الإصفهاني، وإن كان المحقق الإصفهاني كان يريد أن ينفي ذاك المعنى الذي ذكره المشهور، لكن هذا أيضا ينافيه. يعني لو قبلنا مقالة المحقق الإصفهاني، هذا التقريب الذي هو أساس عند السيد الشهيد أيضا سوف ينتفي. فبحسب الحقيقة هنا مطلبان أو نحوان كيفيتان لاقتناص المفهوم، كيفية مبنية على استفادة اللزوم العلي الانحصاري للشار بالنسبة إلى الجزاء، إما باستفادته من نفس المدلول الوضعي لأدوات الشار في الجملة، بأن يقال أدوات الشار أو هيئة الشار هي تدل على ذلك بدلالة وضعية تصورية، وهذا هو الذي ينفيه المحقق الإصفهاني وينظر إلى نفيه، أو بإطلاقات تقريبات بعضها متوقفة على هذا على استفادة اللزوم، وبعضها لا يتوقف حتى على استفادة اللزوم من الجملة الشرطية، وهذا إثبات العلية الانحصارية بحسب المدلول التصديقي بالتعبير السيد الشهيد الذي تقدم، الذي هذه التقريبات الإطلاقية أيضا سوف تأتي وأيضا سوف يناقش فيها المحقق الإصفهاني. كلام المحقق الإصفهاني متجه لنفي هذا الزعم أو هذا التصور، وهو استفادة اللزوم العلي الانحصاري من أدوات الشرط، فهو ينفيه. هنا لا يقول في قباله، يقول أنه الأدوات الشرط تدل على أخذ الجملة الشرطية فرضا وتقديرا لإثبات الجزاء فيه، أما أن هذا حينئذ له لازم، وهو أنه إذا كانت الجملة الشرطية بحسب مدلولها التصوري لا تدل إلا على إثبات الجزاء في تقدير الشرط، حينئذ هذا المقدار بحسب المدلول الوضعي التصوري لا يقتضي الانتفاع عند الانتفاع، من الواضح انه لا يقتضي، فان اثبات الجزاء على تقديرين لا ينافي ثبوته في تقدير اخر، من قبيل اثبات المحمول لموضوع فإنه لا ينافي ثبوته ثبوت نفس المحمود والحكم لموضوع آخر. حينما يكون مفاد أدلة الشرط وأدلة مفاد الشرطية وأدوات الشرط مجرد فرض الصدق الشرطية لإثبات الجزاء على هذا التقدير، إذن هذا حصوله وحصيلة مثل هذه الجملة أن الجزاء في هذا التقدير ثابت، ولا يقتضي أنه لا يثبت في تقدير آخر نفس الجزاء. إن جاءك زيد فيجب إكرامه فأكرمه، إثبات لوجوب الإكرام على تقدير مجيء زيد، ولا لا ينافي أنه في تقدير آخر أيضا يجب إكرام زيد. السيد الشهيد انتصارا للمشهور لا بذاك المعنى المتقدم بل بهذا المعنى الذي أشرنا إليه الأخف منه. إذا يقول أن الجملة الشرطية تدل على أكثر من هذا، ليس فيه فقط إثبات الجزاء على تقدير الشرط بل فيه دلالة على بيان الارتباط بين الجملتين، وأنه حينما تصدق هذه الجملة تصدق تلك الجملة. يريد أن الجملة الشرطية وأدوات الشرط فيها تدل على أنه إذا صدقت هذه النسبة في طرف الجزاء وفي طرف الشرط صدقت النسبة، تدل على الارتباط بين النسبتين والجملتين. طبعا هذا الارتباط حيث أنه ليس مفهوما اسميا، لأنه أدوات الشرط حروف لابد أن تكون معنى حرفي أو يكون معنى حرفيا أن يكون نسبة، نسبة ارتباطية، نسبة التصاقية، نسبة توقفية بين الجملتين. فنفاد الجملة الشرطية وأدوات الشرط هذا الارتباط الخاص بين الجملتين. جملة مجيء جاء زيدون، جاءك زيدون، وبجملة أكرمه. هذا الارتباط مبين ومفاد من الجملة الشرطية، والجملة الشرطية تدل عليها عليه بنحو المعنى الحرفي أي على النسبة الارتباطية الخاصة. هذه النسبة هي مفاد أدوات الشرط. لماذا يصير السيد الشهيد على أن مدلول أدوات الشرط لابد أن تكون هذه النسبة؟ لأنه حينئذ حينما تكون هذه النسبة هي المفادة الجملة الشرطية، يمكن حينئذ إجراء الإطلاق في هذه النسبة وأيضا في طرف هذه النسبة وهو الجزاء، النسبة الجزائية شبه إكرام زيدين، فيكون نتيجة الإطلاق في طرف هذه النسبة وهو جملة الجزاء أن سنخ الحوق طبيعي الحوق ملتصق مرتبط بهذا الشرط، والإطلاق في نفس الارتباط أيضا يجري على ما سوف يأتي فيما بعد، فتكون نتيجة أن طبيعي الحكم مرتبط. هذا لو كان على طبيعي الحكم مرتبطا والارتباط أيضا ليس له قيد ليس له تقييد وتخصيص، مقتضى هذين الإطلاقين أنه إذا انتفى هذا المرتبط به ينتفي لا محالة المرتبط. مقتضى إطلاق الارتباط أنه لا يكون حينئذ فرد آخر فرد آخر من الحكم يكون مرتبطا بهذا الموضوع، فإن هذا يلزم لا محالة إما تقييد في الإطلاق في الطرف وهو السنخ للحوق في الجملة الجزاء، فلا يكون المعلق والمرتبط والملتصق سنخ الحوق بل شخص على الحوق مثلا، أو تقييدا في إطلاق نفس التعليق والارتباط والالتصاق بين الشرط والجزاء. على كل حال نطلب المحقق الإصفهاني أن الجملة الشرطية ليس إلا بيان ثبوت شيء على تقدير، وهذا لا ينافي ثبوته على تقدير آخر، بينما مطلب السيد الشهيد أن الجملة الشرطية تدل على نسبة ارتباطية بين الجملتين الشرط والجزاء، وهذه النسبة هي المتصدية الجملة الشرطية متصدية لبيانها، فالجملة الشرطية مفادها بيان هذه النسبة، يسميها بالنسبة الالتصاقية أو التوقفية أو الإيجادية أي شيء سميته. هذه النسبة إذا كانت هي المفادة وهي المبينة بالجملة الشرطية بأدوات الشرط حينئذ يمكن اقتناص المفهوم. هنا هذا إذا نروح النزاع، النزاع بين المحقق الإصفهاني وكلمات مشهور الأصوليين راجعا إلى استفادة اللزوم العلي الانحصاري الذي أسيد شيئا لا يقبل ذلك تلك الاستفادة بذاك المعنى، وهو لا يقبل صوفيتي أن مقولة استفادة اللزوم، لكن لا معنى اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية وضعان، هذا غير صحيح، لكن هذا غير لازم في استفادة المفهوم واقتناص المفهوم من الجملة الشرطية، لا نحتاج إلى هذا، يكفي أن تدل الجملة الشرطية على وجود ارتباط، بمعنى أن هناك التصاق بين الشرط والجزاء، وأنه على تقدير هذا الشرط يصدق هذا الجزاء، هذا الالتصاق والارتباط إذا كان هو المفاد بالجملة الشرطية وهو المدلول الأصلي في الجملة الشرطية أمكن حينئذ إثبات المفهوم بلا حاجة إلى إثبات اللزوم العلي الانحصاري كما يقوله المشهور. وحيث أن كلام المحقق الإصفهاني كما ينفي مقالة المشهور ينفي هذا المقدار أيضا مما يمكن على أساسه إثبات المفهوم، ومن هنا دخل في النزاع وفي إبطال ما يقوله المحقق الإصفهاني، لأن مقالة المحقق الإصفهاني نتيجتها أن الجملة الشرطية لا تدل على، ليست لبيان هذا الارتباط. نعم بالنتيجة سوف يكون الشرط قيدا للحكم في الجزاء، هذا صحيح، فإنه حينما نثبت الحكم على تقدير تقدير فرض معين وبلا محالة الحكم يكون مقيدا لذلك الفرض، لكن هذا التقييد نظير التقييد بالوصف واللقب في الجملة الوصفية واللقبية، يعني إثبات الجزاء في هذا التقدير، في هذا التقدير أثبتنا أثبت المولى وجعل الجزاء، أما أنه في غيره لا يجعل لا يدل على أنه لا يجعل في تقدير آخر، لعله في تقدير آخر أيضا يكون جعله. والجملة الشرطية ليست لبيان الارتباط، ليست لبيان أنه بين هذين المطلبين يوجد ارتباط حتى يقال حينئذ نجري الإطلاق في طرف الحكم، وسوف يأتي مزيد توضيح أنه هذان الإطلاقان اللذان يريدهما السيد الشهيد لماذا لا يتمان على تفسير المحقق الإصفهاني للجملة الشرطية ولأدوات الشعر. الأمر نحو إجمالي يكفي هذا المقدار أن نقول أنه لا يجري هذا الإطلاقان، لأن هذا غاية مقاده أن في هذا التقدير يجعل هذا الجزاء، هذا لا ينافي أن يجعله أيضا في تقدير آخر، وجعله في هذا التقدير لا يعني تعليقه على ذاك التقدير وأنه متلاصقان ومتلازمان مثلا أو في السيرق، يعني كله ينتجم حتى مع الظرفية، ينتجم حتى مع الموضوعية، في هذا الموضوع يجعل كونه دخيلا في الموضوع، بخلاف التفسير الآخر المشهور، التفسير الآخر المشهور بالنحو الذي يريده السيد الشهيد لا بالنحو الذي يريده المشهور أو ظاهر كلمات المشهور من استفادة العلية الانحصارية، لا، أصل الارتباط بين الجزاء والشرط هو نصب ومحط المدلول الأصلي المحوري الرئيسي للجملة الشرطية. إذن يرجع النزاع بحسب الحقيقة، نحن نريد نحرر بالدقة محل النزاع بين السيد الشهيد والمحطة الإصفهاني، رغم اتفاقهما معا على أن اللزوم العلي الانحصاري لا يستفاد من الجملة الشرطية، حتى السيد الشهيد يقبل سوف يأتي أنه لا يستفاد اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية ولا نحتاج إلى استفادته على ما سوف يبين. محل النزاع بين العلمين في هذه النقطة أن المحقق الإصفهاني يقول يريد أن يقول أن أدوات الشرط فقط تدل على الفرض والتقدير لإثباته وترتيب الجزاء فيه، وترتيب الجزاء في فرض وتقدير لا ينافي ترتبه في فرض آخر وتقدير آخر، فلا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. السيد الشهيد يريد أن يقول الجملة الشرطية ليست هكذا، بل مفا أدوات الشرط فيها تدل على وجود مفاد الجملة الشرطية، أنه إذا صدقت الجملة الشرطية صدقت الجملة الجزائية، وأن مفاد الجزاء مرتبط بالمفاد، هذا الارتباط هو الذي يريد أدوات الشرط والجملة الشرطية الكبرى تريد أن تبينها. أدوات الشرط والجملة الشرطية الكبرى تريد أن تبين هذا الارتباط. فمفاد الشرطية الترابط. ففرق بين أن نقول المفاد الجملة الشرطية بتمامها الكبرى، لهذا نسميها كبرى المشتملة على جملتين صغرى خمليتين في باطن هذه الجملة الشرطية الواحدة. الجملة الشرطية الكبرى هل لها مفاد؟ ومفادها الارتباط بين الجملتين الحمليتين ولو غير اللزوم العلية الانحصارية، دعونا عن العلية والانحصارية، نفس الارتباط بين الجملتين، هل هذا مفاد الشرطية الكبرى أو ليس مفاد الشرطة الكبرى هذا، وإنما مفاده أن على تقدير الجزاء تحقق الشرط الجزاء ثابت، كأنه قال وجوب الإكرام في هذا التقدير ثابت، هذا لا ينتفي لا يدل لا يقتضي أنه غير ثابت في تقدير آخر، بخلاف ما إذا جعلنا مفاد الجملة الشرطية وأدوات الشرط الترابط والتلاصق تلازم أو أي شيء عبرته تصادق بين الجملتين جملة الشرط وجملة الجزاء، فإنه إذا كان هذا مفاد الجملة الشرطية هنا يصح أن يقال أنه إذا كان المرتبط جنس الحق والمتكلم يبين أن الطبيعي وجوب إكرام زيد أي ذات وجوب الإكرام بلا تخصيصه بوجوب مجعول خاص، طبيعي وذات وجوب إكرام زيد مرتبطا مترابطا بهذا الشرط بصدق مثلا مجيئه، إذا مقتضى إطلاق هذا الارتباط الذي بينه أنه كون الجزاء إذا طبيعي الحب أنه إذا انتفى وينتهي لا محالة صدق الحب، فلا يكون في شخص آخر للحب أيضا موجودا وفعليا، وإلا يلزم إما تقييد الإطلاق في طرف الجزاء في طرف المرتبط أو تقييد إطلاق الارتباط نفسه، وأن هذا الارتباط ليس دائما بل في فرض معين أو في حال معين. فمقتضى الإطلاق في نفس هذا الارتباط الذي بين، فإن شئتم قلتم إذا كان مفاد الجملة الشرطية الكبرى هذا الارتباط فيمكن إجراء الإطلاق في هذا الارتباط بحسب الحقيقة، وكذلك في طرفه وهو الجملة الجزائية وجملة الجزاء لإثبات ما الركنين اللذين يثبتان بحسب الحقيقة المفهوم. ومن هنا لا بد من تنقيح هذه النقطة أن أي المعنيين أي من المعنيين التصوريين أي من التركيبين هو المستفاد لغة ووضعا من الجملة الشرطية الكبرى، هل يكون المستفاد منه ما يقوله المحقق الأصفهاني أو ما يقوله السيد الشهيد؟ وسوف يظهر في مرحلة قادمة أن بين هذين لكل من هذين التصورين أن لكل من هذين التصورين والتصويرين لازما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، يعني لو قبلنا مقالة المحقق الإصفهاني سوف يكون المدلول التصديقي أي القصد والإرادة سواء كان إخباريا قصد الإخبار أو إنشائيا إنشاء الوجوب والطلب والاستفهام على ذاك التصور الذي يذكره المحقق الإصفهاني، سوف يكون المدلول التصديقي في الجملة الشرطية بإزاء الجزاء بإزاء جملة الجزاء، وعلى مبنى مبنى السيد الشهيد سوف يكون الذي يختاره هو أيضا المرحلة القادمة سوف يكون المدلول التصديقي للجملة بإزاء الشرطية الكبرى، لا بإزاء جملة الجزاء ولا بإزاء جملة الشرط، سوف يكون المدلول التصديقي الكشف وبيان هذه الملازمة أو هذه النسبة الالتصاقية أو هذا الترابط بين جملة الجزاء وجملة الشرط، وهذان مطلبان مختلفان. إذن فالفارق بين التفسيرين ليس فقط في المدلول التصوري وفي التركيب التصوري لمفردات الجملة الشرطية، وأنه أدوات الشرط موضوعة للرابط الترابط النسبة الخاصة بين الجزاء والشرط، أو موضوع جعل الشرط فرضا لكي يحكم فيه ويرتب فيه الجزاء. هذان التصوران كما يختلفان بلحاظ المدلول التصوري الوضعي يختلف، سوف نبين أنهما يختلفان بلحاظ المدلول التصديقي أيضا. فإن لازم مبنى المحقق الإصفهاني أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء، بينما لكن الجزاء في ذاك التقدير الذي مقيد بذاك التقدير، لأنه يقول أجعل وجوب إكرام زيد عند تقدير مجيئه على تقدير مجيئه، المدلول التصديقي إنما هو جعل الوجوب على هذا التقدير، بينما بناء على المسلك الذي يسلكه السيد الشهيد قدس سره لا بد أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة النسبة الكبرى في الجملة الشرطية، أي بإزاء نفس الارتباط بين الجزاء والشرط، لأن الجملة حينئذ تريد أن تبين هذا الترابط، فيكون المدلول التصديقي بيان قصد إفهام تبين هذا الارتباط بين الجزاء وبين الشرط، ومن هنا يصح إجراء الإطلاق فيه. فيأتي ونقول لهذا يصح إجراء الإطلاق في النسبة، لأن الإطلاق دائما إنما يجري بلحاظ ما يكون متعلقا بالمدلول التصديقي في مقابل كشف عن المدلول التصديقي، يعني يجري في أطراف المدلول التصديقي. فإذا كان المدلول التصديقي عبارة عن الارتباط بين النسبتين أمكن إجراء الإطلاق في طرفه وهو الجزاء أنه سنخ الحوض، وأيضا في نفسه في هذا الطرف أيضا وأنه مطلق وليس مقيدا. هذا الأثر الذي سوف يترتب. السيد الشهيد من مجموع كلماته يستفاد أنه يستدل أو مهم الدليل عنده لإثبات هذا المدعى الذي يطرحه في قبال المحقق الإصفهاني ويدعي أن هذا هو المشهور أيضا عند المشهور، يعني مشهور الأصوليين، طبعا هو المشهور عند الأصوليين وهو الدلالة على اللزوم، ولو من باب أن مشهور الأصوليين ذكروا أن الشرط يدل على اللزوم بين الشرط والجزاء، فهذا يدل على أن أصل النسبة اللزومية أو التعليقية أو الترتبية يقبلون دلالة الجملة الشرطية عليها، أي أدوات الشرط وهيئة الشرط عليها. مهم الدليل سيد الشهيد في الواقع دليلان. الدليل الأول دعوى الوجدان، أنه الوجدان اللغوي والعرفي يشهد، لأن في باب الجملة الشرطية نستفيد من الجملة الشرطية هذا الارتباط، لا بالمعنى الخاص من اللزوم العلية انحصارها طويقاً هذا غير صحيح، بل أصل الارتباط والالتصاق بين الشرط والجزاء والتصادق بينهما هذا هو الذي نستفيده من الجملة الشرطية. إنما نقول إن صار كذا، إن وقع كذا، وقع كذا أو تفعل كذا، نستفيد من هذا أنه المتكلم يريد أن يبين هذا الارتباط بين الجملتين، بين مفادي الجملتين، جملة الشرط في طرف، جملة الجزاء في الطرف الآخر. إن طلعت الشمس فالنهار موجود، إن جاءك زيد فأكرمه، إن كان كذا فيكون كذا. هذا الارتباط بين النسبتين هذا هو الذي يكون المحور الأصلي للكلام حسب الوجدان اللغوي والعرفي. يدعي السيد الشهيد أن الوجدان يقضي أن المحور الأصلي للكلام والمفاد الذي يراد استفادته بالجملة الشرطية إنما هو هذا الترابط وهذه النسبة، يسمونها نسبة التصاقية توقفية إيجادية. هذه النسبة هي التي يراد إبرازها وذكرها وبيانها. هذا الدليل الأول الذي هو الوجدان في الواقع، وجدان العرفية، وشئت إن قلتم التبادر. المتبادر من الجملة الشرطية الكبرى أن هذا هو مفادها، مفادها بيان هذا الارتباط بين الجزاء والتصاقه بالشارع. بعض عبر ترتب، بعض عبر لزوم، بعض عبر تعليق، بعض عبر التصاق، هذه تعبيراته. إلا المقصود أصل هذا الارتباط هو المفاد، هو المدلول عليه بأدوات الشرط وبهيئة الشرطية. هذا الوجه الأول الذي يستشهد فيه سير الشهيد على صحة هذا التركيب. والوجه الثاني الذي يذكره بعض المنبهات والشواهد اللغوية، منها دخول الاستفهام ودخول النافي على نفس هذا الارتباط في قولك مثلا هل إن جاءك زيد تكرمه، ولا تسأل عن ماذا، تسأل عن هذا الارتباط، هل إذا طلعت الشمس والنهار موجوده. هنا السؤال سؤال عن الارتباط، وأيضا من الاستفهام النافي، تقول ليس كذلك إذا جاءك، إذا جاءني زيد أكرمته، تنفي ماذا، تنفي الارتباط أنه إذا جاء تكرمه، لا يقول ليس هكذا، ولا تنفي الجزاء على تقدير الشاق، فإنه فرق بين الجملتين، بين نفيك للارتباط هنا وبين قولك إن جاءني زيد فلا أكرمه، ليس نفيا للجزاء على تقدير الشرط، نفي الجزاء على تقدير الشرط قد يكون كاذبا، كما لو قال إذا جاءني أكرمه مرة واحدة، فإذا جاءني زيد لا أكرمه فلا أكرمه ماذا يكون كاذبا حينئذ. مفاد إن جاءني زيد فلا أكرمه، حتى يكون الناس نفيا للجزاء على تقدير الشرط، مفاده أنه لا يكرم إذا جاء، بينما ليس إذا جاءني زيد أكرمه لا يريد أن ينفي الإكرام على تقدير مزيد، قد يكرمه لو جاء، يريد أن ينفي الارتباط بينهما، يريد أن ينفي التلازم، يريد أن ينفي التصادق، يقول ليس إذا جاءني زيد فأكرمه، فينفي هذا التصادق. إذن فالجملة الشرطية لها مدلول محوري عبارة عن الترابط بين الجزاء والشرط، وهذا الترابط هو المثبت في الجملة الشرطية الإثباتية، وهو المنفي في الجملة الشرطية المنفية حينما يدخل النفي على أصل الشرطية، لا يكون جزءا من مدخول الجزاء جملة الجزاء. بينما على مسلك المحقق الإصفهاني هذا بعد لا يكون له تفسير، لأن المحقق الإصفهاني دائما يرجع الجملة الشرطية إلى تقدير شيء، وحينئذ إثبات شيء في ذلك التقدير أو نفي شيء في ذلك التقدير لا يكون هنا شق آخر معقول معقولا. هذا أيضا يجعله زيد الشهيد منبها. أمثال هذه المنبهات التي يمكن تجميعها من هنا وهناك وإثبات أن الجملة الشرطية مدلولها الأساسي والمحوري تصوران، وسوف يأتي تصديقان أيضا، ينبغي أن يكون هكذا ولو بإثبات التطابق أو بالبرهان. المدلول المحوري في الجملة الشرطية هو هذا الارتباط بين الجزاء والشرط، وأنه إذا صدقت جملة الشرط صدقت جملة الجزاء، تحققت جملة الجزاء، إذا كانت إخبارية فإخبار وإلا فإنشاء. يكون مفاد الجملة الشرطية عبارة عن هذا المفاد، بيان هذا الترابط بين الجملتين الشرط والجزاء. فإذا كان هذا هو مفاد الجملة الشرطية حينئذ سوف يأتي النقطة الأخيرة الثالثة في تقريبات الإطلاق أو في تقريبات المفهوم، اقتناص المفهوم، أن هذا يكفي لنا، لا بلا حاجة إلى إثبات اللزوم العلية الانحصارية والكلمات، لا نحتاجها، يعني لا نحتاج إلى استفادتها من مفهوم من أدوات الشرط أو جملة الشرطية. بل حينما يكون مفاد الجملة الشرطية عبارة عن هذا الارتباط بين الجزاء والشرط، والجملة الجزائية تقع طرفا في هذا الارتباط المفاد بالشرطية الكبرى، وجملة الشرط طرفا آخر، يجري الإطلاق حينئذ هم في الطرف المربوط وهو الجزاء لإثبات أنه سنخ الحوق بالمعنى المتقدم للسنخ، وهم إثبات الإطلاق في نفس هذا الارتباط، وأن هذا الارتباط مطلق ليس مقيدا في حال أو بحال، ليس له قيد ليس له تخصيص. مقتضى إطلاق هذا الارتباط حينئذ أنه إذا انتفى الشرط ينتهي لا محالة الحوق، وإلا لو كان الحوق ثابتا في فرض آخر وشرط آخر لزم تقييد أحد هذين الإطلاقين. هذا حاصل واللب مراد السيد الشهيد في الواقع. بقي أن نبين أنه لماذا لا بد أن يكون المد للتصديقي بإزاء هذا الارتباط لا بإزاء جملة الجزاء على تفسير السيد الشهيد، بينما على تفسير المحقق الإصفهاني سوف يكون المد للتصديقي بإزاء جملة الجزاء لا بإزاء شيء آخر، على ما سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.